الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: الحكومة توقع مرسومة دعوة الهيئات الناخبة، هيئة التنسيق تلوح بشورى الدولة ضد الإفادات.
والعمل بالإفادات ابتدى من امبارح، بالتالي ما بقى فينا نتراجع لورا.
لقاء وطني دعما للجيش وتأكيدا على الثوابت. القضاء على أبرز قادة التكفيريين في جرود القلمون. خرق هدنة غزة يعرقل مفاوضات القاهرة. معارك عنيفة للجيش العراقي عند تكريت. تظاهرات اليمن متواصلة والحكومة تحذر. أهلا بكم. في غزة لعب إسرائيلي بالنار دونه الكثير من المغامرات، فهل من نية إسرائيلية حقيقية بالتصعيد أم استعراض للعضلات من أجل تحسين شروط المفاوضات؟ تذرع الصهاينة بصواريخ مجهولة الهوية قادمة من غزة، فخلقوا التهدئة بغارات وقصف على العديد من مناطق القطاع، أتبعوها بالتهديد والوعيد وزعم استدعاء فريق المفاوضين من القاهرة. المقاومون ردوا على التهويل مبلغين نتنياهو أن ما لم يفهمه بالمفاوضات سيفهمه بالميدان. مفاوضات هيئة التنسيق النقابية في لبنان متواصلة حول قرار تصحيح الامتحانات الرسمية بعد أن حسم وزير التربية الياس بوصعب أمر الإفادات مؤيدا بلجنة التربية النيابية بعد مجلس الوزراء، فيما حذرت الهيئة باللجوء إلى مجلس شورى الدولة للطعن بالقرار. في مجلس الوزراء توقيع من خارج الموالي الدستورية لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فهل الخطوة نحو تصحيح المسار وتطهير للتوافق بل وتظهير للتوافق أم رفع للمسؤولية وترحيل الملف نحو التسويات السياسية؟ نحو تكريت توجه الجيش العراقي في معركة قاسية مع داعش، وفي القلمون السورية كبد الجيش المسلحين التكفيريين خسائر فادحة وقضى على أبرز قادتهم في المنطقة، بينهم من وصفوه بالمسؤول عن إعداد العمليات الانتحارية المعروف بأبي عبد الله العراقي. إذن يواصل مجلس الوزراء جلسته الاستثنائية في السراي الحكومي، أبرز ما رشح عنها التوقيع بالإجماع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية. ومعنا من السراي الحكومي مراسلنا يوسف شعيتو. يوسف، هل هو فعلا أبرز قرار أم هناك قرارات أيضا قد مضى عليها ووقعت في مجلس الوزراء؟
طبعا علي، طبع هذه الجلسة هو استثنائي من ناحيتين، من ناحية البنود التي تناقشها الجلسة، ولكن الاستثناء أكثر هي ما حملته هذه الجلسة من توقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بالإجماع. نحن نعرف علي وتعرفون أن يعني أي قرار يصدر عن الحكومة في ظل شهور موقع رئيس الجمهورية يجب أن يتم عبر الإجماع، إجماع جميع الوزراء بالتوقيع على أي قرار يصدر عنها. هذا الإجماع 24 وزير، يعني أيضا أن الوزراء 24 بكتلهم السياسية قد توافقوا على المرسوم قبل توقيعه، وهذا ما لفت إليه الوزير محمد فنيش قبل الجلسة، أنه قال أنه إذا أمن هذا المرسوم يعني السواسية أو أقله رضي عنه جميع مكونات السياسية في البلد فإنه سيعرض على التوقيع وسوقع عليه الجميع، وليس هناك من نقاش في السياسة سيكون فيه على جدول على طاولة الحكومة. إذا تم توقيع هذا المرسوم، هذا هو الاستثناء الأكبر اللافت خلال جلسة اليوم. الحكومة عملت ما عليها، يقول أيضا الوزراء يقولون هنا وأيضا متابعون، وبالتالي فإن المهمة اللاحقة هي مهمة مجلس النواب الذي يعني بما أن الحكومة قامت بتوقيع هذا المرسوم فإن العمل من أجل الانتخابات النيابية قد انطلق لوجستيا وتقنيا وتنفيذيا على مستوى الحكومة، يبقى بمسألة التشريع الآخر ما إذا كان على قانون الستين أو على غير قانون الستين في حال كان هناك من تبديل على مستوى المجلس النيابي. هذا فيما يتعلق بالدستور، فيما يتعلق بالمرسوم. أما جدول أعمال الجلسة فهناك بندان، الأول يتعلق بالتنفيذ تمديد لسوكلين، وهناك على ما يبدو التوجه إلى تمديد عقدها لمدة ما بين 3 أشهر إلى سنة. سيتم تحديد المهلة في ختام الجلسة طبعا وفي ختام النقاش في هذا الأمر. من أجل أما هذا التمديد فطبيعته تمديد تقني من أجل وضع دفتر الشروط وإعداد المناقصة اللازمة لكي تتولى سوكلين أو غيرها العقد المقبل. هناك أيضا بند آخر متعلق بالترخيص لعدد من الجامعات الخاصة وهي 6 جامعات إضافة إلى الترخيص وإعطاء الإشارة الإيجابية يعني بدء العمل تقريبا ب 18 فرعا وكليا وكلية في بعض الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية. إذا ليس هناك من بنود استثنائية أكثر من أو عمل استثنائي أو إنجاز استثنائي أكثر من إنجاز التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في مجلس الوزراء.
شكرا يوسف شعيد. منتصف الليل أمس انقضت المهلة الدستورية الأخيرة لتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فما هي الاحتمالات الدستورية؟
تمديد، انتخاب أو فراغ، خيارات 3 أمام مجلس النواب الممدد له. لكن انقضاء المهلة القانونية الأخيرة من دون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة فرض واقعا دستوريا مخالفا.
أما وقد انقضت مهلة نشر المرسوم دون أن يصدر هذا المرسوم الذي هو مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وقعت الإشكالية القانونية. وهذه الإشكالية القانونية لا يمكن حلها إلا بطريقة واحدة، الذهاب معا إلى التشريع لتقصير مهلة النشر. يعني بدها تكون مهلة النشر 90 يوما قبل إجراء الانتخابات، نجعلها مثلا عم بعطي مثلا 80 يوم أو 65 يوم.
ماذا يعني ذلك؟ هل فعلا دخلنا مرحلة التمديد القصري للبرلمان؟ وهل الفراغ الشامل خيار قائم؟
بالتالي نحن أمام تمديد قصري للمجلس
النواب.
ما في خيارات قدامنا
تقريبا؟ ما في. أو تعديل لإجراء الانتخابات بصرف النظر عن الحالة الأمنية. المهلة الانتخابية مهلة مسقطة بالقانون، مش مهلة حل. بمعنى أنه إجراء الانتخابات بات متعذرا، إله حل. حل كمان لحد الله مسكر، هو أنه مجلس النواب يعصر المهل.
وإذا لم يحصل هذا الأمر، أو إذا امتنع وزير على التوقيع، أو إذا انقضت المهلة الجديدة المقصرة للنشر ولم يحصل هذا النشر، وقعنا في المحظور الآخر، أي أنه لا يمكن إجراء انتخابات. وإذا لم نتمكن من إجراء الانتخاب فهناك أمران محتمان: إما أن نقع في الفراغ عند انتهاء الولاية، وهذا ما لا نريده ولا نحبذه، أو أن نذهب إلى أهون الحلول أو أهون الشرور وهو التمديد.
الصورة معقدة ومركبة إذن، وتتداخل فيها السياسة بالدستور.
هذا السؤال، إذا كان التمديد بده جلسة تشريعية، وإذا كان الفريق المقاطع للجلسات التشريعية سيحضر الجلسة للتمديد، لماذا لا يحضر الجلسة لإمضاء توقيع المرازيل باسم رئيس الجمهورية؟
تزداد مربعات المشهد السياسي تداخلا مع انقضاء المهل الدستورية، ليصبح الجميع محشورا في زاوية مجلس النواب سياسيا وقانونيا.
ونواصل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. حملت هيئة التنسيق النقابية وزير التربية والحكومة مجتمعة مسؤولية إعطاء الإفادات الرسمية، كما دعت إلى إضراب واعتصام يوم الخميس أمام وزارة الاقتصاد.
إن من يتحمل مسؤولية إعطاء الإفادات لطلاب الشهادات الرسمية هو معالي وزير التربية والتعليم العالي والحكومة مجتمعة التي قدمت له التغطية السياسية في ذلك، وهي ستعمل على الارتقاء بأدائها وتنظيمها بناء على توصيات مجالس المندوبين واقتراحاتهم، معلنة الإضراب الشامل في جميع الوزارات والإدارات العامة بعد غد الخميس 21 آب 2014، مع الاعتصام الساعة 11 أمام وزارة الاقتصاد مبنى العزرية.
لجنة التربية النيابية كانت قررت قانونا الإفادات التي أعطيت لطلاب الشهادات الرسمية، وأوصت وزير التربية الياس مصعب الاتصال برئيس الجامعة اللبنانية ووجوب إجراء امتحانات الدخول بكافة كلياتها وفروعها. وعلى هامش اجتماع لجنة التربية في مجلس النواب، قال وزير التربية أنه لو عادت هيئة التنسيق وقررت تصحيح الامتحانات فإن الإفادات باتت تحصيل حاصل. مصعب لفت إلى أن التراجع عن قرار إعطاء الإفادات يضر بمصلحة الطلاب، واعدا بالعمل مع هيئة التنسيق حتى يأخذوا حقوقهم ويستعيدوا تضامن الرأي العام مع قضيتهم.
مصلحة الطلاب اليوم ما اسمح لها ولا نتيقة من بعد الأسبوع الماضي. امبارح بلشنا نسفر الطلاب، طلعنا أوراق فيز لبعض لحتى يسافر، والعمل بالإفادات ابتدى من امبارح. بالتالي ما بقى فينا نتراجع لورا، خاصة إنه أي خطوة من هالنوع ما فيها ضمانة لوين رايحين في المستقبل. مين بيضمن إنه كان اليوم إذا رحنا على التصحيح بيصدروا نتائج؟ مين بيضمن إذا نعمل دورة تانية ما بيعرفوا قبل الدورة التانية؟ من هالنقطة، من إنه حرصا على مصلحة الطالب أولا وآخرا اليوم بهالمرحلة اللي أنا فيها هلا حاليا، اللي أكثر شيء بزون الخطر هو الطالب. بدنا نخلص هذا زون الخطر وبعدين نرجع ننتقل للطالب بحقوق الأساسي وإيقاف السكسي. أنا برجع بحكي مطالب السكسي رح يضل هي زي الوفة إلى جانب حقوق الأساسي رح يضل هي زي.
ولم يكن يكفي طلاب الشهادات الرسمية في لبنان الأوضاع التي سبقت الامتحانات حتى أدخلوا في دوامة تقاضف الضغوط بين وزارة التربية وهيئة التنسيق النقابية.
لا امتحانات، امتحانات، تصحيح لا تصحيح، لا إفادات، إفادات. بين سندان وزارة التربية ومطرقة هيئة التنسيق النقابية وقع طلاب الشهادات الرسمية في لبنان.
يعني كنت مضغوط شوي أو مأخر، كان كل ما يأجله أنه أرتاح أكثر، بصير فيني أدرس أكثر. بس بعدين خلصت البرنامج كله، صرت واثق أنه قادر أجيب علامة عالية، فصرت أتوتر مرة على مرة.
هلا السقط لو مصلحين وسقط وسقط من الدولة، أنه يجي يدرس وبكفي في امتحانات يسكر الكتاب.
إجمالا ما كانت الفكرة كثير عنيتنا. وعلى مستوى الشخصي بس أنا كنت بتذكر رفقاتي كانوا كتير هلكانين من الفكرة، لدرجة إنه يوم يقولوا بدنا ندرس يوم التاني يقولوا ما بدنا ندرس. بس أنا كنت حاسة إنه لو شو ما كان الإجراء إنه أنا لازم أكون على أتم استعدادية ولازم أدي كل اللي علي.
أجريت الامتحانات لتحتدم المعركة حول التصحيح ويحسمها وزير التربية بقرار الإفادات، فكان التفاوت واضحا في ردود فعل الطلاب.
يعني مجرد ما قال حأعطي إفادات، يعني 99% حيعطي إفادات، إذا بقولك دمع عيوني فعلا، يعني دغري هيك تذكرت، هيك تبدر لذهني تعب السنة.
أنا ما علي إفادة، هاي الإفادة فادتنا وما فادتنا، مثلا فادتنا أمنتنا نجاحنا، بس لو مش لو مصححين يمكن كنا نجيب أكتر، يمكن في ناس قدمت على الضباط نار هيدا ما صحها، ما طرف أنا أقدم على الضباط.
إذا هيئة التنسيق عم تقول هي صار لها 3 سنين عم تطالب، نحن صار لنا 9 سنين عم ندرس، حسيت أنه كأنه كل شيء عملته ضاع. في عندي رفقة بالصف يعني ما كانوا عم يفتحوا كتاب، انه بالاخير ناخذ نفس العلامة، لا ما بصير هكذا ظلم.
وكنا مع اساتذتنا عرفتي ليقرروا السلسلة، بس اخر شيء حطونا بموقف انه نحن صرنا كراهين، نحن صرنا يعني اداة لحتى لا يحققوا مطالبهم. ما نحن قلنا مطالب كمان، نحن حقنا انه نحصل على شهادة محترمة، شهادة نعتز فيها، مش افادة.
هلا انا بفرع اجتماع اقتصاد، اي تلميذ بيجيب تقريبا 16.5 وطلوع بيقدر يجيب من الاوائل على لبنان. الاوائل على لبنان بكل رياحه بيقدر ياخذوا منحه من الوزاره 100% على اي جامعه بتريحهم، واحيانا بصح لهم كمان فرص لبرا خصوصا اذا حافظوا على هذا المعدل بالجامعه. فاذا ما في منحه خصوصا عند التلاميذ اللي ما قادرين ماديا يفوتوا على الجامعات الخاصه، ما في منحه، يعني ما في فرصه ان يفوت على جامعه خاصه.
يبدو ان الطلاب كانوا الضحيه الاكبر في الصراع بين الساسه والاساتذه والخوف على مصير العام الدراسي المقبل.
أقر المرصد السوري المعارض بمصرع أبو عبد الله العراقي خلال عملية نوعية للجيش السوري في جرود القلمون، وقال المرصد إن العراقي هو قيادي في تنظيم داعش ومسؤول عن العمليات الانتحارية.
ضربات موجعة وجهها الجيش السوري للجماعات المسلحة في جرود القلمون. عمليات نوعية وقصف مدفعي مركز وكمائن متنقلة أفضت إلى القضاء على أبرز قادة المسلحين. أبو عبد الله العراقي القيادي في تنظيم داعش والمسؤول عن تجهيز الانتحاريين وتفخيخ السيارات لقي مصرعه خلال عملية نوعية نفذتها وحدات الجيش السوري في جرود القلمون بريف دمشق. مصادر ميدانية أكدت للمنار أن أبو عبد الله العراقي له باع طويل في الاعتداءات الانتحارية وتحديدا تلك التي نفذت في لبنان. المرصد السوري المعارض أقر بمقتل العراقي خلال تفجير استهدف سيارته في منطقة القلمون، مؤكدا أنه كان قياديا في تنظيم داعش ومسؤولا عن الإعداد للعمليات الانتحارية. العمليات ضد من تبقى من مسلحين في جرود القلمون لم تتوقف، واستهدف الجيش السوري تجمعاتهم في جرود فليطة ورأس المعرة. وأكدت مصادر للمنار سماع نداءات استغاثة للمسلحين بعد مقتل وإصابة العشرات، بينهم قادة في جبهة النصرة. الخسائر في صفوف المسلحين ألحقتها وحدات الجيش بالسيطرة على عدد من نقاط تمركزهم وتحديدا في جرود المعرة وسرغية، ما أدى إلى تضييق الخناق أكثر على فلول تلك الجماعات.
في غزة أعلن جيش العدو الصهيوني أن طائراته شنت عدة غارات على مناطق مختلفة من القطاع. جاء ذلك بعدما طلب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو من جيشه الرد على سقوط 3 صواريخ على منطقة بئر السبع مصدرها قطاع غزة. وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو أمر الوفد المفاوض في القاهرة بالعودة إلى تل أبيب. في المقابل يتوقع يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الدوحة أمير قطر تميم بن حمد ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل لإجراء مشاورات حول المفاوضات الجارية في القاهرة من أجل التوصل إلى هدنة دائمة في غزة. ومعنا من غزة مدير مكتب قناة المنار عماد عيد. عماد، كيف هي الأجواء الآن في غزة بعد الاعتداء الإسرائيلي؟
يعني عدد المصابين الفلسطينيين ارتفع الى 5 بعد اصابة 3 فلسطينيين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع اثر غارة حربية اسرائيلية على اراضي زراعية مجاورة لمنازل السكان، وكان 2 من الاطفال الفلسطينيين اصيبا في قصف على مدينة رفح على شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. الغارات الإسرائيلية تكثفت في الساعتين الأخيرتين مستهدفة أراضي زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أنه يستهدف مناطق قد تطلق منها الصواريخ الفلسطينية نحو مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي المحيطة بقطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي تحدث عن انطلاق صاروخين آخرين، لكن هذا الأمر ليس له تأكيد فلسطيني حتى الآن. الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات في شرق مدينة غزة وجنوب المدينة وفي مخيم البريج وشرق مخيم المغازي وفي مخيم خان يونس وغرب مدينة رفح، بمعنى أن غارات الاحتلال كثفت من غاراتها بداعي انطلاق صواريخ المقاومة. الأمور عادت إلى التوتر، والمواطنون الفلسطينيون الذين يقطنون في المناطق الحدودية المناطق القريبة من شرق مدينة غزة وشمالها بدأوا عمليا بمغادرة منازلهم التي عادوا إليها خلال أيام التهدئة بحثا عن مكان يعتقدون أنه آمن وسط التجمعات السكنية. شاهدنا حالات من النزوح من تلك المنطقة خاصة شرق حي الشجاعية حيث كانت العملية العسكرية الإسرائيلية على أشدها. مواطنون غادروا منازلهم. جاءت هذه الغارات الإسرائيلية لتنهي 6 أيام من الهدوء على حدود غزة ولتجيب على تساؤلات كان المواطنون الفلسطينيون يطرحونها، ماذا بعد انتهاء التهدئة هذا اليوم في الساعة 12؟ جاء التصعيد الإسرائيلي وجاءت الغارات الإسرائيلية وجاءت صواريخ المقاومة لتعيد الأمور إلى المربع الأول.
شكرا عماد عيد. مصادر إعلامية صهيونية قالت أن إسرائيل رفضت موضوع رفع الحصار عن غزة وفتح ميناء بحري، فيما ذكرت مصادر أخرى أن إسرائيل وافقت على رفع تدريجي للحصار.
تضاربت المعلومات الصادرة عن أكثر من مصدر صهيوني حول الموقف الإسرائيلي الرسمي من الورقة المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. القناة الثانية الإسرائيلية نقلت عن مصادر سياسية صهيونية أن الوفد الإسرائيلي في القاهرة لم يوافق على رفع الحصار عن قطاع غزة وعلى البند المتعلق بفتح ميناء بحري في غزة، وأن المفاوضات ستستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق مقلص حول فتح المعابر ووقف إطلاق النار. إلا أن صحيفة يدعوت أحرنوت نقلت بالمقابل عن مصادر سياسية صهيونية في القدس المحتلة أن إسرائيل وافقت على رفع تدريجي للحصار يبدأ برفع الحصار على المعابر وصولا إلى فتح ميناء بحري. وقالت أن إسرائيل تخلت عن مطلب تجريد قطاع غزة مقابل دعم أمريكي للمسعى الإسرائيلي لمنع تسلح المقاومة الفلسطينية مجددا.
الطاقم الإسرائيلي في القاهرة تلقى التعليمات ليتمسك بقوة بحاجات إسرائيل الأمنية، والجيش مستعد لرد عنيف جدا في حال استؤنف إطلاق النار.
نحن مستعدون لنتائج مفاوضات القاهرة، سواء أدى ذلك إلى الهدوء أو حاول أحد ما تحدينا عبر التصعيد.
صحيفة هارتس كشفت أن بنيامين نتنياهو أخفى عن حكومته المصغرة أمر وجود الورقة المصرية حول وقف إطلاق النار، وأن وزير خارجيته فيكتور ليبرمان فاجأه بعرض الورقة في جلسة الحكومة، ما أدى إلى لغط وجدال حاد داخل الجلسة دفع نتنياهو إلى القول إنه لم يتبنى هذه الورقة وإنها جزء من عدة مقترحات قدمت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
أعتقد بأنه سيتم التوصل إلى فترة طويلة نسبيا من الهدوء تمتد لسنوات ضمن اتفاق رسمي، وهذا سيعكس نتيجة العملية العسكرية التي أدت إلى تعادل في النتيجة. فحماس لا تزال تتمتع بالشعبية في قطاع غزة، ما يعني أنها صمدت بشجاعة مقابل الجيش الإسرائيلي.
نحن لا نستخف بحماس والعدو الذي يقابلنا، لذا نحن في حالة طوارئ إلى أن يتوفر لدينا الهدوء الناتج عن اتفاق، ومن الصعب الاعتقاد بأننا ردعنا حماس، وربما تتجدد المواجهة خلال وقت قصير إذا لم نتوصل إلى اتفاق.
المصادر الإعلامية الإسرائيلية قالت إن الوفد الإسرائيلي المفاوض بقي في القاهرة نزولا عند الرغبة المصرية حتى لا تصل عملية التفاوض إلى حد الانفجار.
في الضفة الغربية بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي تطبيق إجراء التقسيم الزمني للدخول إلى المسجد الأقصى في إجراء مشابه لما تقوم به قوات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي الشريف الخليلي.
خرج المشروع الصهيوني بالتقسيم الزمني على المسجد الأقصى إلى العلن، وبات بحكم الواقع بعد أن روجت الحركات اليهودية والحكومة له عبر الإعلام منذ سنوات دون حدوث ردات فعل جدية رافضة له من قبل العرب والمسلمين. ومنذ أيام تمنع سلطات الاحتلال المسلمين من دخول المسجد وتغلق أبوابه من الساعة 6 صباحا وحتى 10 من قبل الظهر لتمكن اليهود فقط من التجوال فيه.
الاحتلال وخاصة بعدما حصل له ما حصل من إذلال على حدود قطاع غزة أنه انفرد الآن بالمسجد الأقصى ليحقق انتصارا سريعا، علما بأن الخطة أصلا موجودة قبل الحرب على غزة الأولى والثانية والثالثة، لكن الاحتلال الآن سارع في العملية حتى يظهر في ظل انشغال الإعلام والناس في موضوع الحرب على غزة يظهر انتصارا للشعب اليهودي في المسجد الأقصى المبارك. ولهذا السبب نلاحظ أن التقسيم الزماني قد استكمل فعلا.
المتابعون للوضع عن قرب يؤكدون بأن المسلمين فعلا فقدوا السيطرة على أجزاء من المسجد وساحته.
سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت جزءا من هذا التقسيم، ما نسبته تقريبا حوالي 10%، قلنا قبل حوالي بداية العام ما نسبته 5%، اليوم 10% من التقسيم الزمني يسير، بمعنى أنه لم يعد هناك سيطرة في مساحة 10% من هذا الوقت على المسجد الأقصى، وبمعنى آخر أننا في حالة التقسيم الزمني.
وغالبا ما يتصدى المرابطون في المسجد للمجموعات الاستيطانية التي تصل المكان بحراسة من شرطة وجيش الاحتلال.
الأصل في المسجد الأقصى المبارك أن يفتح للمسلمين
الجنين كما حصل اليوم وكما حصل البارحة، دون أن يمنع النساء، دون أن تمنع الرجال أو تحدد الأعمار، لأن هذا الحق الشرعي والحق الطبيعي لأهل بيت المقدس، لكل المسلمين في المسجد الأقصى المبارك.
ويتوقع الكثيرون أن تحاول سلطات الاحتلال سحب إجراءاتها على الحرم الإبراهيمي في الخليل على المسجد الأقصى. فالأول، يمنع المسلمون من دخوله معظم الأوقات، كما لا يسمح برفع الأذان فيه بصور متكررة تصل مئات المرات في العام. ولكن الجزء الأخطر من المشروع أن يصل الاحتلال إلى مرحلة التقسيم الجغرافي للمسجد الأقصى، أي أن يحرم الفلسطينيين من أن تطأ أقدامهم بعض أرض المسجد. خالد الفقيه، قناة المنار، فلسطين المحتلة.
في العراق، شن الجيش بمساندة جوية كثيفة هجوما واسعا على مواقع مسلحي داعش في تكريت، وأعلن السيطرة على أنحاء منها وأنه كبد المسلحين خسائر كبيرة.
ارتفعت حدة المعارك شمال غرب العراق. تنظيم داعش بات يتلقى الضربات من جميع الجهات إلا من الجهة الشمالية حيث الحدود التركية. الجيش العراقي وبمساندة الطيران شن هجوما واسعا على مواقع داعش في تكريت، وتحدثت المصادر العسكرية عن معارك ضارية دون حسم السيطرة على المدينة، فيما أعلن في بغداد عن تحرير الجيش العراقي لمنطقتي الشيشين والديون غربية تكريت، كما قضى الجيش على العشرات من مسلحي داعش بقصف جوي في بروانة في محافظة الأنبار وفي اشتباكات مسلحة شرقية سامراء. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن اتباع استراتيجية بعيدة الأمد لمكافحة تنظيم داعش.
ISIL poses a threat to all Iraqis and to the entire region.
الإرهابيون الذين يسيطرون على أنحاء واسعة في سوريا والعراق يشكلون خطرا على العراقيين وعلى المنطقة بأسرها. هذا التنظيم يدعي تمثيل مظالم السنة، لكنه يرتكب مجازر بحق رجال ونساء وأطفال سنة. سوف نستمر في اتباع استراتيجية بعيدة الأمد لتحويل مجرى الأحداث ضد تنظيم الدولة الإسلامية عبر دعم الحكومة العراقية الجديدة.
ويلاحظ أن الغارات الأمريكية اقتصرت حتى الآن على دعم تقدم قوات البشمركة الكردية في محافظة نينوى، بينما ابتعدت عن مساندة الجيش العراقي في محافظات أخرى، الأمر الذي دفع نوابا عراقيين للقول إن الولايات المتحدة تتعامل مع الأوضاع في العراق بمكيالين، فهي على سبيل المثال تترك الآلاف من المدنيين محاصرين منذ شهرين في بلدة آمر للتركمانية بمحافظة صلاح الدين دون أن يتلقى سكانها حتى إعانات غذائية من الجو كما جرى في سنجار. ومع استمرار تدفق النازحين الهاربين من جرائم داعش، أعلنت الأمم المتحدة عن خطة طارئة لمساعدة 500,000 نازح عراقي في شمال البلاد، فيما أطلقت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين العراقية أكبر عملية إغاثة شمالية البلاد. في الأثناء، وافقت رئاسة البرلمان العراقي على طلب قدمه 100 نائب لإدراج مصير طلبة قاعدة سبايكر العسكرية في صلاح الدين على جدول أعماله، واختفت آثار المئات من الطلاب أثناء هجوم الجماعات المسلحة عليها في حزيران يونيو الماضي، وقيل إن الكثيرين ما زالوا محتجزين لدى بعض العشائر المحلية التي تريد إطلاق بعض المعتقلين في مقابلهم.
اعتبر مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن الفكر المتطرف والأعمال الإرهابية التي ينفذها تنظيمات داعش والقاعدة هي العدو الأول للإسلام. وقال مفتي السعودية أن هذه الجماعات المتطرفة لا تحسب على الإسلام، ويصح في أتباع القاعدة وداعش حديث نبوي يدعو إلى قتلهم وأن في قتلهم أجرا يوم القيامة. أضاف إن الجماعات المتطرفة التي باتت تسيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا هي امتداد للخوارج بسبب تكفيرها المسلمين وأنها استحلت دماءهم وأموالهم. وزير خارجية سوريا فيصل المقداد أعلن أن سوريا لن تتردد في التعاون مع أي دولة لمحاربة الإرهاب، واستثنى من ذلك أولئك الذين يدعون إلى محاربة الإرهاب فيما هم يمولونه ويدعمونه ويرعوه. ورأى المقداد خلال محاضرة في دمشق أن التنسيق الدولي لمحاربة الإرهاب يجب أن يكون ضمن اتفاقات وقرارات دولية ناظمة، ودعا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من قدم دعما للمسلحين ضد الدولة السورية باعتباره إرهابيا. في اليمن تظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وإلغاء قرار رفع المشتقات النفطية، والرئيس عبد الرب منصور هادي يصف التحركات المطلبية بالتهديد للاستقرار اليمني.
إلغاء رفع سعر المشتقات النفطية وإسقاط الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني نقاط ثلاث يرفعها المشاركون في التظاهرات في صنعاء ومحافظات يمنية عدة. الحراك الشعبي في العاصمة الذي نظمته حركة أنصار الله توزع على نقاط ثلاث، الأولى في حديقة الصافية جنوبا، والثانية في ساحة التغيير وسطا، والثالثة في منطقة الجراف شمالا، في إطار مهلة تنتهي يوم الجمعة المقبل لتنفيذ المطالب الشعبية. يستند المتظاهرون في صنعاء إلى العمق الشعبي الذي تؤمنه المحافظات الأخرى، خاصة في صعد معقل أنصار الله التي شهدت مسيرات حاشدة توعد فيها المشاركون بالزحف إلى العاصمة في حال عدم تنفيذ الحكومة لمطالبهم.
نقول لهذه الحكومة أنها إذا لم تسمع سلسلة من الإجراءات الضاغطة، سلسلة من الإجراءات الضاغطة، ونحن أيها الإخوة نقول لهذه الحكومة بأن هذه السلسلة سيكون ضربها حارا وضربها شديدا إن لم تستجيبوا لمطالب هذه الشعب.
في المقابل توعد الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي في اجتماع استثنائي بإجراءات حازمة وقانونية في رد غير مباشر على التحركات الشعبية على مداخل صنعاء، معتبرا أن هذه التحركات غير مقبولة، ودعا إلى لقاء وطني عاجل يضم كل الفعاليات الحزبية والسياسية والعلماء في البلاد. كلام منصور هادي أتى متزامنا مع رسالة مشتركة لسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن، والذين عبروا عن قلقهم من دعوة السيد عبد الملك الحوثي إلى التظاهر والاعتصام لإسقاط الحكومة اليمنية، واعتبروا أن المجتمع الدولي سيدين التحركات الأخيرة في صنعاء. حزب التجمع اليمني للإصلاح أبرز الخصوم السياسيين لحركة أنصار الله نشر مقالا على موقعه الإلكتروني اعتبر فيه التظاهرات في صنعاء خروجا عن الإجماع الوطني ونتائج الحوار، ودعا إلى اصطفاف سياسي في مواجهة أنصار الحوثي. وبالتزامن مع التجاذب السياسي شهدت مديرية غيل الجوف مواجهات عنيفة بين مقاتلي أنصار الله ومسلحي الإصلاح أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وأفادت مصادر محلية عن توسع دائرة المعارك باتجاه جبال نهم في محافظة صنعاء.
أكد قائد الجيش اللبناني العماد جنقهوجي أن دماء شهداء العسكريين قد حمت وحدة لبنان من التفكك والانهيار، ونوه قهوجي خلال استقبال وفد من أفراد عائلات العسكريين الذين استشهدوا في عرسال بشجاعة هؤلاء الشهداء وبطولاتهم الاستثنائية، وشدد على أن قضية الشهداء والمفقودين هي الشغل الشاغل لقيادة الجيش وستبقى في مقدمة اهتماماتها حتى تحقيق العدالة الكاملة. من دارة الوزير السابق عبد الرحيم راد تأكيد على دعم المؤسسة العسكرية وانتقاد لتعطيل المؤسسات السياسية واعتبارها سياسات غير صحية.
الوزير السابق عبد الرحيم امراد وجمع شخصيات سياسية وحزبية شدد على أهمية تدعيم المؤسسة العسكرية الوطنية في مواجهة كل محاولات إضعافها والمس بهيبتها، وطلب اللقاء في بيان صدر عن المجتمعين بتعزيز هذه المؤسسة قولا وعملا لأنها الحامية لسيادة لبنان واستقلاله في مواجهة قوى التكفير والتطرف، وطلب اللقاء بتحرير العسكريين بدون شروط تمس هيبة الجيش أو اعتراف سياسيا بالمجموعات الإرهابية المسلحة، ورأى أن المصلحة الوطنية تقتضي التجاوب مع الدعوات الصادقة للحوار والوحدة، مثنيا على دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى حوار جدي وفاعل لمواجهة الفتن والانقسامات. ورأى اللقاء أن تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية والتمديد للمجلس النيابي وإصدار إفادات بديلة عن الشهادة الرسمية وشل عمل مجلس الوزراء هي سياسات غير صحية،
وإذ جدد التهنئة للمفتي المنتخب الشيخ عبد اللطيف دريان، اعتبر اللقاء أن خطابه جاء بمثابة خارطة طريق لتصحيح ما اعترى دار الفتوى، وختم بإدانة الظواهر المرضية المسلحة التي تحمل مسميات متعددة وتعمل بأمر عمليات أمريكي صهيوني لتعميم الفوضى في وطننا العربي وتشويه صورة الإسلام الحنيف.
كتلة المستقبل النيابية دعت إلى دعم وتسليح الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية لمواجهة خطر الإرهاب، وخلال اجتماعها الدوري اعتبرت الكتلة أن المسؤولية الوطنية تكمن في إنجاز الاستحقاق الرئاسي اليوم قبل الغد.
إن المسؤولية الوطنية تفرض على كل القوى السياسية دون استثناء أن تعمل على إنجاز الاستحقاقات الدستورية بما يضمن انتظام عمل المؤسسات وتناغمها وليس الاستثمار السياسي والتشاطر على الناس.
في صيدا جال وفد من قيادة حزب الله في الجنوب على عدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية في المدينة. الوفد الذي ضم عضو المجلس السياسي محمود قماطي والشيخ عبد المجيد عمار استهل جولته بزيارة الشيخ عفيف النابلسي ثم رئيس البلدية محمد السعودي، الذي اعتبر أن العلاقة بين صيدا وحزب الله متينة وهي علاقة مودة واحترام وتعاون وتنسيق دائم. بعدها وصل الوفد إلى دار الإفتاء في صيدا حيث التقى بالمفتي الشيخ سليم سوسان، ثم زار رئيس تجمع العلماء المسلمين الشيخ أحمد الزين فرئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، الذي دعا إلى توحيد الطاقات لإسقاط المشروع الأمريكي الصهيوني العربي الرجعي كما قال. وزار الوفد رئيس تيار الفجر عبد الله الترياقي، ثم رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري في منزله في صيدا. استقبل مدير عام قناة المنار إبراهيم فرحات رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ مهر عبد الرزاق، ووضع الشيخان زيارة في إطار التهنئة بمناسبة انتصار تموز 2006 وثمنا الدور الذي قامت به قناة المنار في حفظ المقاومة وانتصارها.
جئنا لزيارة قناة المنار المقاومة والتي نعتبرها جزءا لا يتجزأ من انتصار تموز عام 2006، لأن هذه القناة أثبتت مقاومتها لكل حركات التكفير والعدو الإسرائيلي.
تشرفنا اليوم بزيارة الإخوة في قناة المنار، والتقينا مدير عام قناة المنار أستاذ إبراهيم فرحات لنبارك له في ذكرى الانتصار، لأن قناة المنار هي شريكة أساسية في صنع الانتصار الذي تحقق.
طمأن وزير الصحة وآل أبو فاعور إلى أنه لا يوجد توجه لدى المستشفيات بعدم استقبال المرضى الذين تتم معالجتهم على حساب الوزارة، محذرا من عدم استقبال المرضى تحت طائلة فسخ العقود. وفي اجتماع مع نقابة أصحاب المستشفيات وأعضاء النقابة، وصف أبو فاعور البيان الذي صدر يوم أمس باسم المستشفيات بالبيان الوهمي، كما أعلن عن توقيع وزير المالية على آلية لدفع عقود المصالحة المستحقة للمستشفيات.
المستشفى أو المستشفيين اللي كتبوا البيان وبعثوه عملوا له الضجة الإعلامية الكبيرة الكثير، ببساطة مش مطلوب منهم شيء غير يطلبوا منهم من غيرهم عقده يجربوا ما يستقبلوا مرضى، أولا عذرا نقيل يجربوا ما يستقبلوا مرضى، ثانيا إذا هالقد عقدهم مع الدولة مكلف ويعني مش عم يستفيدوا منه، أنا بستعد ألغي العقود بشوف إذا بتستمر مستشفياتنا ولا بتستمر.
هاللحظة من وضع البلد مستشفيات منا بوارد تاخد أي إجراء ممكن يأثر على المريض بسبب أمور مادية.
سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين على رأس وفد ضم عمدي كلية الحقوق والعلوم. الرئيس بري استقبل أيضا سفير لبنان في الفاتيكان جورج كوري. استقبل رئيس الحكومة تمام سلام وفد لجنة عائلة الأسير يحيى سكاف والجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين الذين طالبوا سلام بتحرك المسؤولين والعمل من أجل تحرير الأسير سكاف من سجون الاحتلال. عرض قائد الجيش العماني جان قهوجي الأوضاع والتطورات الراهنة مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين. كما استقبل قهوجي الوزير السابق عبد الرحيم مراد. ولمناسبة عيد الجيش 69 أقيم في صور حفل تكريم لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بحضور قائد منطقة الجنوب بالوكالة العميد الركن فرانسوا شاهين ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي. اعتصم الأساتذة المتعاقدون المستثنون من التفرغ في الجامعة اللبنانية على مدخل الجامعة اللبنانية في منطقة الحدث مطالبين بإعادة النظر بالأسماء التي دخلت الملف على حساب أسماء مستحقة وكفوءة بحسب تعبيرهم. أكد النائب غازي العريضي أن المدخل لمعالجة كل المأزق السياسي في لبنان هو انتخاب رئيس للجمهورية. كلام العريضي جاء خلال رعايته احتفالا لجمعية الخريجين التقدميين في بيت بنين. استقبل أمين الهيئة القيادية في المرابطون العميد مصطفى حمدان عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية علي فيصل وبحث معه الأوضاع والتطورات الراهنة لا سيما الحرب الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة. واصل مفتي الجمهورية المنتخب الشيخ عبد اللطيف دريان استقبال المهنئين بانتخابه، ومن بينهم وفد اتحاد جمعيات العائلات البيروتية ووفد من جمعية المشاريع. عقد رؤساء بلديات وفعاليات منطقة وادي خالد مؤتمرا صحفيا في بلدة الهيشة حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن مغادرة شبان من منطقة وادي خالد إلى تركيا للالتحاق بداعش في سوريا، مؤكدين أن هناك من يتعمد زج أهالي منطقة وادي خالد بأحداث لا تمت لثقافتهم بصلة، داعين المؤسسة العسكرية إلى استيعاب أبنائهم في المؤسسة حتى لا يكونوا فريسة عصابات إرهابية. برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن تسلمت مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية شهادة الأيزو 9001 لنظام إدارة الجودة.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس صيفي رطب يسيطر على لبنان يوم الغد. جو الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا من 24 إلى 26 درجات 18 بالأرز ومن 19 إلى 20 درجة للبقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 757 مليمتر زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 60 و85%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها من 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة، موج البحر معتدل الارتفاع وحرارة سطح المياه 29 درجة. جولة على بعض المناطق اللبنانية وطقسها ليوم الغد، ونبدأ من النبطية 26 درجة 31 بصور، جزين 25 درجة 31 في زحلة، بعلبك أيضا 31، بيروت العاصمة 32 درجة، ننتقل إلى بشري 21 درجة 30 لجبيل، وختام الجولة عند الهرمل مع 34 درجة. طقس الغد مشاهدينا في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 32 درجة وأدناها 25 درجة ليلا. استقرار أيضا في درجات الحرارة يوم الخميس و 32 درجة، انخفاض طفيف في الحرارة يوم الجمعة يصل أقصاها إلى 31 درجة نهارا. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، دمتم موفقين، السلام عليكم ورحمة الله.
ضايع بلاغات؟ 200 اس ام اس، 30 دقيقة حكي، 50 ميجا بايت ورقم تحكي ببلاش كل الويكند بس ب 9 دولار بالشهر. يوتشات أول خط للشباب من ألفا.
في الختام تذكرهم بالعناوين. الحكومة توقع مرسومة دعوة الهيئات الناخبة. هيئة التنسيق تلوح بشورى الدولة ضد الإفادات.
والعمل بالإفادات ابتدى من امبارح. بالتالي ما
بقى فينا نتراجع لورا. لقاء وطني دعما للجيش وتأكيدا على الثوابت. القضاء على أبرز قادة التكفيريين في جهود القلمون. خرق هدنة غزة يعرقل مفاوضات القاهرة. معارك عنيفة للجيش العراقي عند تكريت. تظاهرات اليمن متواصلة والحكومة تحذر. للمزيد زوروا موقع المنارة على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.